في أفلام العوالم السينمائية المترابطة غالباً ما تظهر تفاصيل صغيرة جداً في الخلفية أثناء مشهد يبدو عادياً تماماً، يعني قد يكون مجرد رمز بسيط محفور على جدار أو جملة عابرة ينطق بها أحد الأبطال.
صحيح، المشاهد العادي سيمر عليها مرور الكرام ولن يلاحظها أبداً، وتستمر القصة بالنسبة له بشكل طبيعي جدا.
بالضبط، لكن المتابع المتعمق الذي يحفظ تفاصيل هذا العالم عن ظهر قلب يرى تلك الإشارة الخفية ويدرك فورا أن هذه التفصيلة تقلب حبكة الفيلم بأكمله.
ما يعرف بي بيض عيد الفصح أو التفاصيل الخفية التي يتركها المخرجون والكتاب عمدا لمن يبحثون وراء السطور.
100%، وهي تربط أحداثاً ببعضها بطريقة تفتح باباً لفهم جديد تماماً للدوافع الخلفية للشخصيات. واليوم يعني مهمتنا في هذا الاستكشاف المعرفي هي القيام بما يشبه الطب الشرعي الأدبي إن صح التعبير.
تشبيه ممتاز. عندما ننتقل من شاشات السينما إلى عالم النصوص القديمة نجد أنفسنا أمام الظاهرة ذاتها، لكن بشكل أعمق بكثير. نحن هنا لا نتعامل مع سيناريوهات ترفيهية،
بل مع نصوص أدبية ودينية وتاريخية شكلت وعي حضارات بأكملها. الكتاب في العصور القديمة كانوا أساتذة، حرفياً أساتذة في ترك هذه التفاصيل الخفية لقرائهم.
وهذا يقودنا إلى مصادرنا اليوم. نحن سنغوص في كيفية استخدام كاتب لنص قديم جداً وإعادة صياغته ببراعة داخل نص أحدث،
لدرجة أن هذا الكاتب يجد هويته الشخصية ورسالته في الحياة مخبأ بين سطور كتبت قبله بمئات السنين. واو.
نعم، التحليل الذي سنناقشه يستند إلى المحاضرة الرابعة من سلسلة استخدام الكتاب المقدس للكتاب المقدس للدكتور ماثيو أس هارمون برعاية موقع biblicalelearning.org.
رائع، ومن خلال هذا المصدر سنركز على دراسة حالة محددة جداً، كيف استخدم الإصحاح 49 من سفر إشعياء داخل الإصحاح الأول من رسالة بولس إلى أهل غلاطيا.
الدكتور هارمون يطرح في مصدره تحليلاً لاهوتياً ونصياً دقيقاً، ونحن سنستعرض هذه الأفكار لنرى كيف تعمل هذه النصوص كمنظومة أدبية معقدة تتحدث مع بعضها البعض عبر الزمن.
طيب، لكي نفهم لماذا استخدم بولس هذا النص القديم، أعتقد أنه يجب أن نثبت أولاً أنه استخدمه بالفعل، أليس كذلك؟
بالتأكيد، نحن نبحث عن أدلة قاطعة في هذا المسرح الأدبي تمنع أي احتمال للصدفة، ومنهجية الدكتور هارمون تبدأ بخطوة أساسية جداً يطلق عليها اسم تحديد التلميح.
تحديد التلميح؟ الاقتباس المباشر سهل الاكتشاف عادة، كأن يكتب المؤلف مثلا كما جاء في النص الفلاني.
صحيح، لكن التلميح يتطلب دقة ومهارة، فهو يعتمد على استعارة كلمات محددة بذكاء شديد. ولإثبات هذا التلميح في رسالة غلاطيا يعود الدكتور هارمون إلى الترجمة السبعينية للعهد القديم.
لحظة، استخدام ترجمة السبعينية هنا وهي النسخة اليونانية القديمة للنص العبري كما هو معروف يطرح تساؤلاً صغيراً.
تفضلي.
لماذا لم يعتمد التحليل على النص العبري الأصلي مباشرة؟ يعني أليس هو المصدر الأول؟
سؤال مهم. السبب ببساطة هو أن بولس كان يكتب رسالته باللغة اليونانية إلى أهل غلاطيا، وهم مجتمع ناطق باليونانية.
أها، فهمت. لم يكن من المنطقي أن يقتبس أو يلمح لنص عبري لن يفهمه جمهوره أصلاً.
بالضبط، كان عليه أن يستخدم الكلمات اليونانية الدقيقة التي يعرفها قراؤه من الترجمة السبعينية لكي تنجح عملية التلميح وتلتقط أذهانهم تلك التفاصيل الخفية.
هذا منطقي جدا. وعندما نضع الإصحاح الأول من غلاطيا جنبا إلى جنب مع الإصحاح 49 من إشعياء بالنسخة اليونانية نرى التطابق بوضوح، أليس كذلك؟ دعنا نستعرض بعضا من هذه الأدلة اللغوية.
تفضلي، شاركينا ما وجدناه في المصدر.
في إشعياء 49 يقول النص: من البطن دعاني، من أحشاء أمي ذكر اسمي. وبالمقابل في غلاطيا 1 نجد بولس يقول عن الله: الذي أفرزني من بطن أمي ودعاني بنعمته.
الفكرة تتكرر بوضوح هنا، الدعوة لمهمة كبرى تبدأ منذ الولادة.
صحيح، وهناك أيضا تعبير مشترك آخر وهو تعبت باطلا، وصولاً إلى الوصف الأهم والأبرز نوراً للأمم.
وهذه التشابهات القوية تعززها التفاصيل النحوية الدقيقة التي أشار إليها المصدر. لنأخذ مثلاً حرف الجر الذي استخدمه بولس، وهذا تفصيل مذهل.
أي حرف جر تقصد؟
في الترجمات الشائعة نقرأ أن الله أعلن ابنه لي، لكن النص اليوناني الذي كتبه بولس يستخدم حرف الجر إن، والذي يترجم حرفياً إلى في وليس لي.
في؟ بس دعنا نكون صريحين هنا، بناء صلة بين نصين يفصل بينهما أكثر من 7 قرون استناداً إلى حرف جر مثل في يبدو وكأنه خيط رفيع جداً، ألا تعتقد ذلك؟
أوافقك الرأي لو أخذناه بمعزل عن البقية.
يعني أليس من الممكن أن يكون مجرد اختيار لغوي عشوائي فرضه السياق لا أكثر، مجرد صدفة؟
لو كان حرف الجر وحده هو الدليل لكان اعتباره صدفة أمراً منطقياً جداً، لكن في التحليل النصي الأدلة تقرأ كحزمة متكاملة وليس كأجزاء متناثرة.
تقصد السياق المحيط به.
بالضبط، هذا الحرف يأتي محاطاً بعبارات مثل من بطن أمي ونوراً للأمم وتعبت باطلاً. الأهم من ذلك أن في إشعياء 49 يقول النص فيك أتمجد،
وبولس يستخدم نفس حرف الجر لاحقاً في غلاطيا 1 عندما يقول إن الكنائس كانت تمجد الله في. واو، الكثافة اللغوية هنا تنفي الصدفة تماماً.
100%، الأمر لم يعد مجرد كلمة عابرة.
هذا يذكرني يعني بتقنية أخذ العينات أو السامبلينج في إنتاج الموسيقى الحديثة.
كيف ذلك؟
المنتج الموسيقي قد يأخذ مقطعاً قصيراً جداً، مجرد نغمة جيتار مثلاً، من أغنية كلاسيكية لمغني من السبعينيات، ويدمجها ببراعة في أغنية حديثة.
والمستمع العادي قد لا يلاحظ.
بالضبط، المستمع العابر سيستمتع بالإيقاع الجديد فحسب، لكن المستمع الخبير بمجرد أن يلتقط تلك النغمة الصغيرة سيستحضر عقله كل التاريخ والمشاعر المرتبطة بالأغنية الأصلية.
وهذا يضيف طبقة عميقة جدا من المعنى للأغنية الجديدة، تشبيه رائع. والمنتج لم يضع تلك النغمة عبثا، بل اختارها ليوجه الانتباه للمصدر عمدا،
تماما كما فعل بولس.
وهناك دليل لغوي آخر يعزز هذه الفكرة بشكل قاطع أشار إليه الدكتور هارمون، ويتعلق بالكلمة اليونانية المستخدمة لوصف الخادم.
تقصد الكلمة اليونانية الشهيرة دولوس؟
صحيح، الكلمة المعتادة في الترجمة السبعينية لسفر إشعياء عند الحديث عن الخادم هي بائس، والتي يمكن أن تعني خادماً أو فتاً أو حتى طفلاً.
وتستخدم هذه الكلمة تقريباً في كل السفر، أليس كذلك؟
نعم، في أغلبه، لكن إشعياء 49 يشهد استثناءً نادراً، حيث تستخدم كلمة دولوس، والتي تعني العبد أو الخادم المكرس كلياً لسيده.
دعني أحذر، وعندما أراد بولس وصف نفسه في غلاطية لم يستخدم بايس المعتادة؟
بالضبط، لم يستخدم بايس، بل استخدم دولوس، وهذا اختيار متعمد للكلمة النادرة لربط النصين. أعتقد أن تطابق الكلمات النادرة وتكرار حرف الجر وتشابه العبارات المفتاحية يغلق باب النقاش تماما حول هل حدث الاقتباس. النص القديم متأصل عمدا في النص الجديد، لا مجال للشك في ذلك. وهذا يقودنا إلى التساؤل الأهم، ما هي الغاية من هذا التلميح؟ ولمعرفة ذلك يجب العودة للوراء وفهم المخطط الأصلي أو ما يسمى بالنص المانح.
النص المانح وهو إشعائية 49. طيب، ما هو السياق الأصلي لقصة إشعائية التي استعار منها بولس هذه النغمات اللغوية؟
الدكتور هارمون يوضح أن الخطوة الثانية في التحليل هي دراسة السياق الأفقي والعمودي لسفر إشعائية. السياق الأفقي يتعلق بمسار القصة وتطورها داخل السفر نفسه.
وما هي الأزمة الأساسية في هذه القصة؟
الأزمة تدور حول مفهوم الخادم. في البداية وبحسب الإصحاح 42 يتبين أن الأمة بأكملها أمة إسرائيل كلفت بمهمة أن تكون هذا الخادم الذي سيحمل النور للعالم.
لكن بحسب القصة في إشعياء هذا الخادم الجماعي لم ينجح في مهمته أبداً. النص يصف الأمة بأنها خادم أعمى وأصم.
صحيح جداً، لقد كانوا في حالة سبي وانكسار، وفشلوا تماماً في أداء الدور المطلوب منهم.
وهذا الفشل الجماعي خلق فراغاً كبيراً في القصة.
وهنا يأتي التحول المحوري في الإصحاح 49. بما أن الأمة فشلت، يقيم الله خادماً فرداً، شخصاً واحداً لينجح حيث فشلت المجموعة بأكملها.
شخص واحد يحمل العبء كله؟
بالضبط، هذا الخادم الفرد سينفذ المهمة، ورغم أنه سيتألم، كما هو مفصل في الإصحاح 53 الشهير بخادم الرب المتألم، إلا أنه سيبرر في النهاية.
ونتيجة لنجاح هذا الفرد، ماذا يحدث؟
تتشكل مجموعة جديدة من الخدام، وهو ما نلاحظه لاحقاً في الإصحاح 54، حيث يتحول الحديث فجأة إلى صيغة الجمع، الخدام.
واو، الديناميكية هنا واضحة جداً، يعني تخيل فريقاً رياضياً يخوض مباراة حاسمة، لكن اللاعبين مشتتون، يرتكبون الأخطاء، ويخسرون بوضوح.
هذا يمثل الخادم الجماعي الفاشل في البداية.
بالضبط، ولإنقاذ الموقف يدخل المدرب لاعباً نجماً كبديل. هذا اللاعب الفرد يتحمل الضغط، يواجه دفاع الخصم كله بمفرده، يتلقى الضربات والإصابات، لكنه يقلب النتيجة ويحقق الفوز.
تشبيه بليغ. وبعد المباراة؟
بعد إطلاق صافرة النهاية، هو لا يحتفظ بلقب البطولة لنفسه، بل يوزع ميداليات النصر على فريقه بأكمله، ليصنع منهم أبطالاً رغم فشلهم الأولي.
تماماً، الخادم الفرد يأتي ليحقق النصر الذي عجزت عنه المجموعة، ثم يوسع دائرة هذا النصر لتشمل مجموعة جديدة.
لكن طيب، هذا التحليل يفرض إشكالية لاهوتية معقدة جدا بالنسبة لي.
ما هي؟
إذا كان هذا اللاعب النجم أو الخادم الفرد الذي يتحدث عنه إشعايا هو شخصية مسيحية منتظرة تمثل المسيح، فكيف يسوغ بولس لنفسه اقتباس هذه الآيات لوصف مهمته الشخصية في غلطية؟
نقطة ممتازة.
يعني استخدام كلمات كتبت لوصف المنقذ المنتظر وتطبيقها على النفس يبدو وكأنه تجاوز، أو دعنا نقول ادعاء بمكان غير مستحق أبداً. أليس هذا ادعاء كبيراً؟
هذا التساؤل في محله تماماً، وهذه المعضلة هي ما يجعل الخطوتين الثالثة والرابعة من منهجية الدكتور هارمون في غاية الأهمية.
لدراسة النص المتلقي واستنتاج النتيجة التفسيرية، أليس كذلك؟
صحيح، يجب قراءة رسالة غلاطيا بعناية لتوضيح كيف حل هذا اللغز اللاهوتي. بولس لم يكن يحاول أخذ مكانة المسيح أبداً، والمفتاح لفهم ذلك يكمن في آية محورية تأتي لاحقاً في الرسالة.
تقصد آية غلاطي 22، والتي يقول فيها: مع المسيح صلبت، فأحيا لا أنا، بل المسيح يحيا في.
أكمل الآية، فما تبقى منها مهم جداً.
فما أحياه الآن في الجسد، فإنما أحياه في الإيمان، إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجلي. يعني هناك مفارقة واضحة هنا، الموت والحياة في الوقت ذاته.
بالضبط، ومن خلال هذه الآية يوضح الدكتور هارمون كيف يدمج بولس ببراعة بين إشعياء 49 وإشعياء 53.
كيف ذلك؟
عبارة أسلم نفسه لأجلي تحيل مباشرة إلى الخادم المتألم في إشعياء 53، أما عبارة المسيح يحيا في فهي التي تحل لغز إشعياء 49.
المفهوم اللاهوتي هنا الذي يسمى بالإنجاز غير المباشر، صح؟
نعم، الإنجاز غير المباشر. بولس ها يدعي قط أنه هو الخادم الأصلي الموعود به. المسيح هو الخادم الحقيقي الذي تألم وبذل نفسه.
لكن لأن هذا المسيح يحيا في بولس، يصبح بإمكان بولس أن ينفذ تلك المهمة التي كلف بها الخادم في إشعياء، وهي أن يكون نوراً للأمم.
100%، هذا يحل اللغز.
يا إلهي، هذا يفسر إصرار بولس على استخدام حرف الجر في بداية الرسالة عندما قال إن الله أعلن ابنه في وليس لي.
أدركت الرابط الآن. الإعلان لم يكن مجرد رسالة خارجية تلقاها ليوصلها للآخرين، بل كان تواجد الخادم الحقيقي داخله هو ما أهله للقيام بالمهمة أصلاً.
الأمر شبيه تماماً بطريقة عمل الدائرة الكهربائية، يعني بولس هو مجرد السلك النحاسي الممتد في الغرفة.
السلك بحد ذاته لا قيمة له بدون طاقة.
بالضبط، السلك بحد ذاته قطعة معدنية باردة لا تصنع أي نور، لكنه ينقل النور بمجرد مرور التيار الكهربائي عبره. المسيح في هذا السياق هو التيار، السلك يضيء الغرفة لا لأنه مصدر الطاقة بل لأن الطاقة تسري فيه.
تشبيه رائع جدا، وبدون هذا التيار يفقد السلك النحاسي قدرته على الإنارة تماما. الاندماج هنا بين هوية الفرد الذي هو بولس وهوية الخادم الحقيقي المذكور في إشعياء هو اندماج كامل.
يعني هوية الرسول ومهمته نابعة كليا من تماهيه مع حياة الخادم الذي تنبأ به النص القديم.
تماما، وهذا ما عبر عنه الدكتور هارمون كاستنتاج لاهوتي عميق.
صراحة قدرة الكاتب على ربط تجربته الشخصية بنص كتب قبله بمئات السنين ليمنح حياته ومعاناته معنى جديدا هي قدرة أدبية وروحية استثنائية،
لا شك في ذلك.
لكن طيب، بعيدا عن هذا التحليل التاريخي واللغوي الممتع، ما هي الفائدة التطبيقية لهذا الاستنتاج كله؟ الدكتور هارمون يطلع هذا التحليل لهدف يتجاوز مجرد فك شفرة لغوية، أليس كذلك؟
الخادم الفردي نجح، ونتيجة لذلك خلق مجموعة جديدة من الخدام.
وهذا النمط لم يتوقف عند شخص بولس فقط.
بالضبط، يعني أن السلك النحاسي باستخدام تشبيهك لم يتوقف عن العمل بعد رحيل بولس، بل امتد ليشمل دائرة أوسع بكثير.
لن تبقى على بولس كرسول للأمم، يمتد ليصبح دور الكنيسة بأكملها.
صحيح، المبدأ هو أن الخادم الحقيقي لا يزال يحيا في أتباعه اليوم لإكمال نفس المهمة العظيمة التي أعلنت في إشعياء 49، وهي حمل النور للأمم إلى أقصى الأرض.
الهوية الفردية تتسع وتندمج لتصبح هوية جماعية ذات غاية كبرى، وتستمر في تنفيذ المخطط الأصلي.
وهذا ما يجعل النص القديم حياً وفعالاً حتى اليوم.
هذا النهج يحول قراءة النصوص من مجرد تتبع سلبي لأحداث تاريخية مضت إلى دعوة حية ومستمرة ورحلة استكشافية نشيطة تشبه البحث عن كنز حقاً.
وهي رحلة متاحة للجميع كما أكد الدكتور هارمون.
كنت سأسألك عن هذا التحليل الذي ناقشناه للتو، والذي يتضمن التدقيق في كلمات يونانية ومقارنة تراكيب نحوية بين تراجم قديمة، قد يبدو كأنه يتطلب خلفية أكاديمية متخصصة جدا في اللغات واللاهوت.
قد يبدو كذلك، لكنه ليس شرطا. الدكتور هارمون كان حريصا على توضيح أن هذا العمل الاستكشافي متاح بفضل الأدوات المتاحة اليوم للجميع، ليس مطلوبا إتقان اليونانية القديمة أو العبرية.
إذن كيف يمكن لأي شخص يقرأ هذه النصوص أن يختبر متعة هذا الاكتشاف دون أن يكون متخصصا؟
يمكن استخدام ترجمات دراسية موثوقة تحتوي على حواشي تفصيلية تشرح الفروق الدقيقة في المعاني، مثل نت بايبل وغيرها. والأداة الأهم والأبسط هي الإحالات المرجعية.
تقصد الكروس ريفرنسرز؟ الإحالات المرجعية تشبه الروابط التشعبية أو الهايبر لينكس في عالم الإنترنت اليوم، أليس كذلك؟
بالضبط، هي تلك الأحرف الصغيرة التي توجد بجوار الآيات وتوجه القارئ إلى نصوص أخرى في كتب مختلفة لمقارنتها.
هي بالفعل روابط تشعبية قديمة، يعني بمجرد اعتياد القارئ على تتبع هذه الإحالات وملاحظة كيف يشير نص جديد إلى نص أقدم، يتحول من متلق سلبي للمعلومة إلى باحث نشط.
ويبدأ بملاحظة كيف أن كلمة معينة أو حرف جر لم يوضع عبثا، بل يربط أجزاء الصورة الكبيرة ببعضها.
القراءة النشطة هي التي تحيي النص وتكشف العبقرية الكامنة في نسيجه المترابط.
وهذا هو جوهر ما أراد الدكتور هارمون إيصاله في هذه المحاضرة.
يا إلهي، الرحلة التي قمنا بها في هذا التحليل اليوم كانت مذهلة. بدأت بملاحظة كلمة يونانية وحرف جر بسيط، ومن خلال تتبع هذه البصمات ظهر ارتباط مذهل يمتد لأكثر من 700 عام.
تلخيص دقيق، رأينا كيف تم تعويض فشل الأمة بخادم فردي ناجح، وكيف فهم بولس دوره من خلال هذا النص،
وكيف تمكن كاتب كبولس من تبرير مهمته من خلال فكرة الإنجاز غير المباشر، معتبرا نفسه مجرد وعاء يحيا فيه هذا الخادم الحقيقي لإتمام غاية أكبر.
هوية مخبأة داخل نص أقدم بكثير.
في البداية تحدثنا عن بيض عيد الفصح والتفاصيل الخفية التي تربط العوالم ببعضها، ورأينا كيف استطاع كاتب قبل آلاف السنين أن يجد غاية حياته مخبأة داخل نص كتب قبله بقرون. ونصل هنا إلى ختام هذه الرحلة التحليلية.
كانت رحلة غنية بالفعل.
ويبقى السؤال المفتوح لكل من يقرأ التاريخ ويتأمل في حاضره. في عصرنا الحالي المليء بتدفق لا نهائي من المعلومات والسرديات، ما هي القصص القديمة أو النماذج الفكرية العميقة التي نعيشها اليوم ونحن لا ندرك؟ هل نحن من نمسك بالكتب ونقرأ التاريخ؟ أم أن التاريخ والكلمات القديمة والصراعات الإنسانية الكبرى هي التي في الحقيقة تقرأنا وتشكل حقيقتنا وتحدد الأدوار التي نلعبها على مسرح الحياة دون أن نشعر؟ إلى اللقاء في استكشاف معرفي قادم.